إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نذهب إلى هناك، إلى حيث رحابة الصدر وحسن التأتي وسعة التلطف والقدرة على الاحتواء، إلى هناك، إلى عظمة الخلق، إلى سيد الثقلين، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في ذاك المجتمع النبوي الكريم المعطر بأنفاس النبوة كان عبد الله رضي الله عنه يعاطي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق مشاعر الحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذوق حبه له، ولذلك شهد له بحبه فقال إنه يحب الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتباسط معه، وكان عبد الله يتهازل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمازحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل دعاباته وممازحاته برحابة صدر وحسن خلق وتفاعل جميل معه. ومن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهى للنبي صلى الله عليه وسلم كل طرفة يؤتى بها إلى المدينة، يعني إذا جاء أعرابي بعسل اشتهى أن الرسول يذوقه ويطعمه، فجاء الأعرابي وقال أشتري عسلك، ثم أخذ العسل وعطاه مسلم وقال رسول الله هذه هدية، فيأخذها النبي على أنها هدية من عبد الله. ثم الأعرابي إذا عزل وخلص وصف طلعت وجاب يسافر، جاء عبد الله وقال أعطني الثمن، ثم أسأل عسل الله جزاك خير هاته، قال يلا مشينا. ثم ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا صاحب العسل، وإن كان حصلت حاسبه وتعطيه قيمته ترى زين. قال ما كانت هدية منك عبد الله؟ قال يا رسول الله ولكن هي هدية مني لكن ترى ما عندي ثمنها. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويتقبل هذه المهازلة وهذه الدعاء برحبة صدر ويأمر الأعرابي بثمنها. هذا المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسح له في حياته هذا التهازل وهذه الممازحة وهذا الاستلطاف فيما بينهم، كان مع هذه المنقبة العظيمة فيه وهي حب الله ورسوله كان مبتلى بشرب الخمر إلى حد الإدمان، سبحان الله، إلى حد الإدمان، بحيث أنه كثيرا ما كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثملا من السكر. في يوم من الأيام أتي به كالعادة ثملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن يجلد جلد شارب الخمر، فقام إليه الصحابة ليضربه بيده وليضربه بطرف ثوبه ثم مضى. فقال أحد الصحابة الحضور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى هو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. ولاحظ كلمة ما أكثر تدل على إدمان، على كثرة تعاطي للخمر، بحيث أنه وصف هذا الذي لعنه بقوله ما أكثر ما يؤتى به. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصطف مع عبد الله اللي راح الآن مضروب ويقول لا تلعنوه فإنه ما علمت، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. ثم وجه إليهم خطابا إرشاديا رائعا قائلا لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أنا الحقيقة إن في مشهد أتخيله ولا ينقل في الروايات لكن كأني أراه، أتخيل عبد الله رضي الله عنه وقد أفاق من سكره وهذا الخبر اللي وصلنا بعد 1400 سنة أكيد أنه وصله، أكيد أنه جاء الخبر أن بعد ما مضيت مجلس النبي واحد قال عنك كذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عنك وقال لا تلعنوا فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. أنا وياكم دعونا نتخيل مشاعر عبد الله، كيف مشاعره، كيف نفسيته إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطف معه يذب عن عرضه ويشهد له بحب الله ورسوله ويعظم هذه المنقبة العظيمة فيه ويقول إنه يحب الله ورسوله. مهما تخيلت لن أتخيل طفرة المشاعر في نفس عبد الله وهو يشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقد مضى من عنده ثملا أنه يدافع عنه ويذكر منقبته. يشدك يا شيخنا هذا التمازج في هذا المجتمع، بحيث أن حتى هذا الخاطئ مندمج داخل المجتمع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه ويتمازح معه ويتواصل معه ويذب عن عرضه ويأمر بأن لا تتجاوز عقوبته ما قدرها الله، يجلد لكن لا يستطل عليه في عرضه، ولا يلعن ولا يشتم ولا يعان الشيطان عليه. هذا التمازج بينه يدل على أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع متمازج، ليس فيه تشطير وليس فيه إقصاء، ولا ينبذ أصحاب العثرات إذا عثروا فتصبح فيحاصرون بأخطائهم. هذا التمازج في هذا المجتمع يجعلني أطرح تساؤل وأقول هذا عبد الله كثيرا ما كان يؤتى به ثملا، إذن هو واقع في خطيئة وكررها أكثر من مرة، لماذا لم يهجره النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بهجره كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ أو دعني أعيد السؤال بشكل آخر وأقول ما لنا جعلنا الهجر الذي في قصة كعب بن مالك أصلا، مع أنه استثناء، لا نعلم في السيرة النبوية أن أحدا من الصحابة هجر هجرا جماعيا، مع أنه وقعت أخطاء منهم، مش أكثر من مثلا حاطب بن أبي بلتعة أنه يفشي سر المسلمين وهو معهم في المعركة، يعني هذا أعظم من اللي تخلف عن المعركة، أو مثل عبد الله حمار اللي الآن ما أكثر ما يؤتى به
حمار، هذا
لقب لقب لقب, لقب شهر به، فكان يقال
اللقب هذا يتناسب مع شخصيته اللي هي شخصية هازلة،
شخصية الهازل الممازح. نعم،
لكن يا شيخ سؤالك عن الهجر،
نعم،
يعني أنا بعلق على السؤال ودي أطرح مقابله سؤال ثاني، إنه الأصل بين المؤمنين بل بين البشر هو التواصل، يعني الرسل مع أقوامهم الكافرين بعثوا بالرسالة، كيف يوصل الرسالة إذا كان سيهجر الكافرين؟
ووصفوا بأنهم إخوانهم، إلى عاد
أخاهم هود، أخاهم صالح، ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع المشركين ما كان يهجرهم، وفي المدينة مع اليهود ما هجرهم، مع المنافقين ما هجرهم، مع الوثنيين ما هجرهم لأنهم محل دعوة. طيب مع المؤمنين أولى أن لا يهجروا لأنهم أقرب إليه، ولذلك الأصل أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الهجر نقيض الأخوة، نقيض الخلق الكريم، نقيض التواصل. طيب لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا؟ أرى أن هذا استثناء أولا، لأن حالة نادرة وحالة خاصة. الشيء الثاني أن الهجر هذا هجر مقيد وليس هجر مؤبد. اليوم تلقى بعض الناس إذا اختلفت معه في قضية يهجرك. أنا أذكر واحد صديق وعزيز وقريب اختلفت معه في قضية فكان لا يسلم علي، وإذا حضرت المجلس يخرج، فكنت أتعمد أن إذا جيت أبدأ بالطرف هذاك يسلم عليهم حتى أفسح له الفرصة لأن ينصرف. أنا لا أعرف لماذا يهجر، هو طبعا في شيء لا يعجبه، لكن هذا الشيء الذي لا يعجبه ليس من أصول الدين ولا من القضايا الكلية، وإنما هو اجتهاد ممكن أكون مخطئ فيه وهو على صواب أو العكس، لكنه لا يوجب هذا التهاجر الذي يتدين به البعض ويعتبر أنه هجره إلى يوم يبعثون إلى يوم الدين، فهو هجر مؤبد دائم، وهجر على قضايا قد تكون تافهة أو صغيرة أو جزئية، أو قد تكون على أمر من أمور الحياة الدنيا على خلافات دنيوية. فهو حقيقي استثنى. ولذلك أنا جمعت في تلك الظروف جمعت كلام ابن تيمية على الهجر كله، وجدت أنه الخلاصة هو أن الهجر هذا هو وسيلة وليس غاية، وإنما هو أسلوب يعتمد إذا تبين وتأكد أو غلب على الظن أنه يحقق مصلحة. مثل أب قد يهجر ولده هجرا مؤقتا ليؤدبه، أو معلم أو شيخ أو شخص تعزه وتقدره، بحيث إذا مثلا لو أنت هجرت هذا الشخص هذا يصبح له أثر، يعني ليش فلان تركني، فهو يأتي ويقول لماذا، وأنا أستغفر الله وأتوب إلى الله وش سويت. أما فكرة تعاطي الهجر هذا كأنه يعني أسلوب انتقام أحيانا أو تحاقد بين المؤمنين، هذا شيء غريب فعلا.
أعيد السؤال لأن السؤال مهم جدا، لماذا البعض أخذ هذا الهجر الاستثنائي الذي ورد في قصة كعب بن مالك، والذي لا أعلم له في السيرة مثيلا، هجر عام لا أعلم له واقعة أخرى تشبهها، فجعله أصلا وأصبح يعني يرى أن الهجر هو وسيلة التعامل مع أصحاب المعاصي، فالعاصي يهجر وصاحب البدعة يهجر. والمشكلة أنه هجر مفتوح، حتى مثلا هجر الثلاثين الذين خلفوا بدأ بوحي وانتهى بوحي، وكان هجر مقيد يعني بخمسين ليلة وانتهت لكن أصبحنا الآن نبتلى بهجر مفتوح وهجر يتدين به وأصبح هو الأصل، مع أن الأخطاء وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة كثيرة لم يعامل أحد منهم بالهجر العام إطلاقا. فما هو السر في تحويل هذا الهجر الاستثنائي إلى أصل في التعامل عند بعضنا بحيث جعله وسيلة التعامل مع العصاة أو مع من لهم وجهة نظره تعتبر بدعة في نظره؟
والحقيقة أحد المعايير التي نتأكد فيها أو بها من صحة فهمنا للنص الشرعي هو السيرة النبوية. لما تأتي لحياتي مثلا وتجد أنه الهجر هذا في كل أسبوعين أو في كل شهرين أو في كل حالة وحالتين أستخدمه، إذن هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لو مستخدم مرة واحدة وفي ظرف معين ومحدود وبملابسات خاصة ممكن نقول إنه هذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك مرة واحدة وفي ظرف استثنائي، ثم آتي أنا وأهجر مرار وتكرار وفي حالات كثيرة وأستدل بهذه الحادثة، هذا استدلال خاطئ. لأن السيرة النبوية كل ويجب أن تقرأ ككل، وكثير من العصاة ومن المذنبين ومن أصحاب العثرات أو الإدمان مثلا لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه استخدام هذه الوسيلة استخداما في إسراف كبير وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإشكالات التي لا ينتبه لها هذا الشخص أو هذه المجموعة التي تسرف في الهجر أنه هي في بعض الأحيان تريد أن تهجر غيرها، لكن مع الإسراف تصبح عزلت نفسها
وأصبح الغير هو الذي هجرها
وأصبح المجتمع هاجرها. فهذا الهجر هو يتعارض، الإسراف من الهجر في الهجر يتعارض تعارض كلي مع أصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الناس وتوسيع الطرق إلى الوصول إلى الناس. لما نسرف في هذا الهجر لا شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه فهم خاطئ مجتزأ ومضخم على طريقة أهل البدع في التمسك بآية والإعراض عن آيات أخرى، وظن الإنسان أنه يتبع القرآن.
طيب الآن المنافقون الشيخ لماذا لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقون يكيدون للإسلام وهم كفار وفي الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول زاره في مرضه وصلى عليه ونزل في قبره وألبسه جبته وهو يعلم ذلك كله عنه، مما يدل على أن الهجر هنا ليس ديناً يتدين به، الهجر هو مصلحة. إذا تبين أن هناك مصلحة ظاهرة راجحة أو مؤكدة في هجر مؤقت، أنك تظهر عدم الرضا عن شخص وله بلازم من الهجر أنك ما تكلمه أو ما ترد عليه السلام، حتى لو كلمت أو رديت السلام ولكنك ما كنت منطلق معه في الحديث وبشرك اللي المعتاد طويته عنه، فشعر بأن هناك شيء ما يجي الشخص يقول لك لماذا، ماذا أذنبت، ماذا أخطأت،
صحيح،
هذا الذي يحقق الهدف يعني.
وفيه في الحديث النبوي لما يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم، هذه مهمة المصلح والداعي إلى الله والمسلم والرجل اللي يحب الخير لأخيه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليك حال كل مسلم ومسلمة، أنه يجعل أنه المعركة بينه وبين الشيطان وأخوها المسلم أو أختها المسلمة هي بينهما، فليست معركتك مع هذا الشخص الذي زلت به القدم، وإنما معركتك مع الشيطان. فإذا أنت
ومع نفسك
وهواك والشيطان، فيقول لا تعينوا الشيطان عليه، فهو في معركة بينك وبين الشيطان. العلاقة بين المسلم والمخطئ ليست علاقة تنزه، وإنما علاقة إنقاذ. الذي يتنزه عن المذنبين هذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يذهب إلى المذنبين ويمد يده إليهم. ولذلك كل إنسان، يعني هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ستجد أنه في الشخصية هذه هناك إحسان وهناك إساءة، بتركيزك على أحدهما تقويه على الآخر. الرجل ذاك ركز على ما أكثر ما يؤتى به على الإدمان، النبي صلى الله عليه وسلم ركز على أنه يحب الله ورسوله، لأنه هذا التركيز وهذه الرؤية والنظرة أنك تحب الله ورسوله تسمح لهذا الجانب الإيجابي والجميل أن يتقوى ويتمدد على حساب الإشكال الآخر اللي مع الأيام سوف ينحسر.
أسألك سؤال يا شيخ قبل ما يفلت منه في الحلقة الآن، مثل قصة عبد الله هذا، وذكر الشيخ قصة حاطب بن أبي بلتعة، ولها نظائر كثيرة من الأخطاء اللي وقعت،
والذين خاضوا في الإفك مصطح،
واللي خاضوا في الإفك
حسان وغيرهم،
وأمثاله كثير، الرجل أيضا اللي جاء للمرأة.
نعم.
طيب، هل حالات هذه يا شيخ، هل كان الناس يتكلمون، هل كانت هذه تشكل فضيحة داخل المجتمع النبوي، بحيث أنه والله الناس إذا صدروا كل واحد جلس مع أهله وأسرته، شفتوا وش اللي صار أمس وفلان فيه وفلان ما فيه؟
إلا في شيء يعني أوضح من هذا كله يلفت النظر إلى سؤالك، أننا لا نعرف أحدا أخطأ خطيئة ثم بقي ينبز بها بعد ذلك. يعني مش أكثر من قضية إن حاطب كاد أن يفشي سر المسلمين وهم على وشك فتح مكة، لا تجد أي خبر يذكر حاطب بهذه بعد هذه القصة أو يذكر بها. وهذا الأعظم منه إن فتح صفحة جديدة في حياة المشركين، ما فيه واحد من المشركين بعد ما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت اللي كنت معنا في كذا، أنت اللي قلت كذا، أنت اللي آذيت، أنت اللي حاربت، كلهم طويت حياتهم الماضية تماما.
لكن في ذاكرة قوية لإحسانهم،
هذه لا تنسى،
ما تنسى.
لو كان المطعم بن عدي هو الآن ذهب، هو وإحسانه مات لو كان مطعم بن عدي
حياً،
لكن لا أحد ينبز بخطأه، لا أحد يذكر. بذلك لا نعرف الخاطئين بأخطائهم. يعني عبد الله حمار رضي الله عنه لا يعرف شربه للخمر في غير هذا الحديث. مثلا مصطح لا يعرف أن أحد ذكره بقضية أنه كان ممن خاض في الإفك، ولا يعرف خوضه في الإفك في غير حديث الإفك، ولا يعرف ابن اللتبية في موضوعه في غير حديث خطبة النبي عنه. لا يعرف أن أحدا يذكر بخطأه أو ينبز به. أما من جاء تائبا فهذا شأن آخر، يبغى له قصة أخرى وحلقة أخرى يتحدث فيها عن استقبال التائبين. أنا أتكلم عن واحد لا زال يكرر الخطيئة ومع ذلك لا زال المجتمع يحتويه، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بالجوانب الإيجابية فيه وليس فقط بجوانب العثرات. هذا المعنى ينبغي أن يحيى في النفوس، فلا يعرف الناس بأخطائهم ولا يذكرون ويذكرون بها، وإنما تكون براعتنا في اكتشاف جوانب الخير فيهم وتسليط الضوء عليها. والرسول ذكره بأمر لا يتميز به، يعني ما فيه مؤمن إلا هو يحب الله ورسوله، بدون حب الله ورسوله لا يوجد إيمان ولا يوجد إسلام. يعني ذكره
الشهادة، يعني شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له، هذا الذي يميزه الآن.
لكن هذا الشيء اللي ذكره به النبي صلى الله عليه وسلم هو يشترك فيه مع كل مسلم، وهذا يبين أن المسلمين تراهم متلبسين بأعمال خير عظيمة، متلبس بالتوحيد، متلبس بحب الله ورسوله، متلبس مثلا بإقامة الصلاة. يعني هالشعائر العظيمة ينبغي ألا يهونها في نفوسنا كونها فاشية في المسلمين مشتركة بينهم. لا، هذا شيء عظيم، شيء عظيم فعل هذا الإنسان له، وشيء عظيم في نظرنا إليه، يحفظ مكانته، يحفظ سمعته، يحفظ ديانته، يحفظ مكانه ومقامه بين الناس.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني، وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.